بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 23 من السيرة العطرة، غزوة بني قريظة. وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في ببني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى رعاية علي بن أبي طالب، وقدمه إلى بني قريظة. فسار علي حتى إذ دنا من حصولهم، سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها بئر أنا. وبادر المسلمون إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم وتحركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، حتى إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآخرة. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج فصلوها في الطريق. فلم يعنف واحدة من الطائفتين. هكذا تحرك الجيش الإسلامي نحو بني قريظة أرسالا، حتى تلاحقوا بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم 3000 والخيل 30 فرسا. فنازلوا حصون بني قريظة وفرضوا عليهم الحصار. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم. وقد قال لهم: والله لقد تبين لكم أني لنبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم ويخرجوا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالسيوف مسلطين يناجزونه حتى يظفروا بهم أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه ويكسبونهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال 3. وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد في انزعاج وغضب: ما بات رجلا منكم مذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما، ولم يبقى لقريظة بعد رد هذه الخصال 3 إلا أن ينزل على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت أمواله وولده في منطقتهم. فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أثر أن ننزل على حكم محمد؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح. ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، فلما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال أما أنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل لتوفر المواد الغذائية والمياه والآبار ومناعة الحصون، ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء مع شدة التعب الذي اعتراهم لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب، إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وصاح علي يا كتيبة الإيمان والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باعتقال الرجال، فوضعت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الأنصاري، وجعلت النساء والذرار بمعزل عن الرجال في ناحية، وقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم. فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة، لم يخرج معهم للجرح الذي كان أصاب أكحله في معركة الأحزاب، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم كنيفه يا سعد أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال نعم علي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس وحجفة حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد ما تراه يصنع بنا؟ فقال أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. وكانوا ما بين 600 إلى 700 فضربت أعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا لعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وقتل مع هؤلاء شيطان بن النضير واحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب. فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل عيد وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلت لأجل ذلك. وكان قد أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقتل من أنبت وترك من لم ينبت، فكان ممن لم ينبت عطية القرظي فترك حيا فأسلم وله صحبة. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله وماله وكانت للزبير يد عند ثابت فوهبهم له. فقال ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلي، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطة عبد الرحمن بن الزبير فأسلم وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سموأل القرظي فوهبه لها فاستحيته فأسلم وله صحبة. وأسلم منهم في تلك الليلة نفر من قبل النزول فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. وخرج تلك الليلة عمرو وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب. وقسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس، فأسهم للحارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهما واحدا، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فبتاع بها خيلا وسلاحا. واصطفى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة فكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه. هذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي إنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعتقها وتزوجها سنة 6 هجرية وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقية. لاحظ في الحاشية: واحد، انظر ابن هشام. اثنان، تلقيح مفهوم الأثر. ولما أتم أمر بني قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب. وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما تم أمر قريظة تقضت جراحته، قالت عائشة: فانفجرت من لبته فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا أعيد فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغدو فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها. وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وصحح الترمذي من حديث أنس قال: ما لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. قتل في حصار بني قريظة رجلا واحد من المسلمين وهو خلاد بن سويد، الذي طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة. ومات في الحصار أبو سنان بن محصن، ومات في الحصار أبو سنان بن محصن أخو عكاشة. أما أبو لبابة فأقام مرتبطا 6 ليال تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع. ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت لي: يا أبا لبابة أبشر، فقد تاب الله عليك. فثار الناس ليطلقوه فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما مر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة 5 هجرية، ودام الحصار 25 ليلة. وأنزل الله سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب، علق فيها على أهم جزئيات الوقعة بين حال المؤمنين والمنافقين، ثم تخذيل الأحزاب ونتائج الغدر من أهل الكتاب في الحاشية: 1 صحيح البخاري، 2 صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي، 3 جامع الترمذي، 4 ابن هشام. وانظر لتفصيل هذه الغزوة: ابن هشام وصحيح البخاري ومختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي. لاحظ خريطة إجلاء بني قريظة ذو القعدة 5 هجرية، 627 ميلادية، من اليمين وادي العقيق، مجمع الأسيال، حرة الوبرة، وادي بطحان، قباء، خرائب بني النضير، بساتين المدينة، بئر أريس، مسجد الجمعة، دورية سلمة بن أسلم، جبل سلع، مراكز دفاع المسلمين، الخندق، قريش، غطفان، سليم، أشجع، انسحاب الأحزاب، بنو أسد، فزارة، جبل أحد، وادي قنا، المدينة المنورة، البقيع، أرثى، أعيد، دورية زيد بن حارثة، هنا الكلام غير واضح إن كان، والله أعلم، دورية زيد بن حارثة، قينقاع، خرائب بني بعيد، خرائب بني قينقاع، محور تقدم جيوش المسلمين، بنو قريظة، الهدف، حرة واقم، الشمال، أتابع غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية في شعبان سنة 6 هجرية. وكانت هذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع وأحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيزية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة أولا ثم نذكر تلك الوقائع. كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 6 من الهجرة في على أصح الأقوال، وسببها أنه بلغه أن صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره الخبر. وبعد أن تأكد لديه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صحة الخبر، ندب الصحابة وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خالتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي. وكان الحارث بن ضرار قد وجه عينا يأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. واحد، والدليل على ذلك ما ثبت في حديث الإفك من أن لأن القضية بعد كانت بعد ما أنزل الله الحجاب، عيد بعد ما أنزل الحجاب، وآية الحجاب نزلت في شأن زينب، وزينب إذ ذاك كانت تحته، فإنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما ما وقع في حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تنازعا في أصحاب الإفك، ومعلوم أن سعد بن معاذ مات عقب غزوة بني قريظة، فالظاهر أن هذا وهم الراوي، فقد روى ابن إسحاق حديث الإفك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، فلم يذكر فيه سعد بن معاذ بل ذكر أسيد بن حضير. قال أبو محمد بن حزم قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم. والعجب من محمد الغزالي أنه نسب إلى ابن القيم أنه يعتبر هذه الغزوة من حوادث السنة الخامسة فقه السيرة، مع أن كلامه في الهدي يأبى عن ذلك. متابع، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي. وكان الحارث بن ضرار قد وجه عينا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقتله عينه خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المريسيع بالضم في الفتح مصغرا اسم ماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل، فتهيئوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النساء والذرار والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. كذا قال أهل المغازي والسير. قال ابن القيم وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح. غار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث انتهى. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي وأصحابه، نرى أن نريد أولا شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي. دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق، قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبي كان يحنق على الإسلام والمسلمين، ولا سيما على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حنقا شديدا، لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته، وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه إذ دخل فيهم الإسلام، فصرفهم عن ابن أبي كان يرى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه في الحاشية 1. وانظر صحيح البخاري كتاب العتق، وانظر أيضا فتح الباري 2 زاد المعاد ابن هشام أتابع. وقد ظهر حلقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام، وبعد أن تظاهر به ركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي فخمر ابن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا. ولما تلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المجلس القرآن قال جلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسنا، وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام. ولما تظاهر به بعد بدر لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه، وقد تدخل في أمر بني قينقاع كما ذكرنا، وكذلك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين وإثارة الارتباك والفوضى في صفوفهم بما مضى. وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه للمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للخطبة فيقول هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أظهركم أمركم أعيد أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا، ثم يجلس فيقوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويخطب. وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع، قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا له جلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لك أنما قلت بجرى أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين حتى قال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم، وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين، وما قد قص الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. في الحاشية 1 ابن هشام صحيح البخاري وصحيح مسلم 2 ابن هشام تابع. بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد وإنما سببه هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين، وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى إلى حد الإعجاز لهذه القيم. أما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح، فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يشجعوا شخصية الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول هدف ويجعل شخصية الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين ولكونهم سكان المدينة وكان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم في كل حين تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون، وعلى رأسهم ابن أبي، وقد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب حينما تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.